فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فإن التوبة أمر ينبغي للعبد أن يتلبس به. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تاب قبل أن تخرج الشمس من مغربها تاب الله عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. طالما أن الروح في الجسد، إذن العبد عنده فرصة أن يتوب وأن يؤوب وأن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وكذلك من المعروف حديث أبي سعيد الخدري الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، ثم إنه أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فجاءه فقال له إنه قد قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة، ولكن اخرج من أرضك أرض السوء، ثم اذهب إلى أرض كذا وكذا ففيها أناس يعبدون الله تبارك وتعالى فاعبد الله معهم. فبينما هو في الطريق إذ نزل به الموت، حضرته الوفاة، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. الملائكة بتوع الرحمة والملائكة بتوع العذاب كل اختصموا في هذا الرجل، فأرسل الله عز وجل ملكا في صورة رجل فاحتكموا إليه، فقال: قيسوا ما بين هذه الأرض وهذه الأرض، فأيهما كانت أقرب كان من أهلها. فأوحى الله عز وجل إلى أرض المعصية أن تباعدي، وإلى أرض التوبة أن تقربي. فدخل هذا الرجل أو كان أقرب إلى أرض الطاعة، حتى أن العلماء قالوا في بعض الروايات أنه مال بقلبه. انظر إلى هذا الرجل، هذا الرجل لما مال بقلبه طوى الله عز وجل له الأرض، ومهما بلغ ذنبك يغفره الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى فدون الشرك يغفره الله فدون الشرك يغفره الله تعهد بذلك علام الغيوب سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا الرجل كما قلت المقياس هو مقياس القلب المقياس ومقياس القلب. انظر إلى هذا الرجل لما مال بقلبه طوى الله عز وجل له الأرض. كذلك العبد ينبغي عليه أن يتوب وأن يؤوب. ذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. التوبة التوبة بغي العبد أن يلوذ إلى ربه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم لما جاء أعرابي فقال الرجل أو المرء يحب القوم ولما يلحق بهم فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب يوم القيامة. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن ذكر باب من المغرب مسيرة عرضه مسيرة 40 أو 70 يوما. هذا الباب مفتوح للتوبة لا يغلق كما قال عليه الصلاة والسلام لا يغلق حتى تطلع الشمس منه أو من مغربها. فباب التوبة مفتوح لا تتعاظم ذنبك أبدا ذنبك لا شيء. أهم حاجة أن تأتي ربك بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كان سبب توبة داود الطائي أنه دخل المقابر ذات يوم فوجد امرأة وهي تبكي عند قبر لها وهي تقول تخاطب صاحب هذا القبر. داود الطائي دخل المقابر في يوم فوجد امرأة تبكي عند قبر لها قبر زوج أو قبر ولد وهي تنشد وتقول بتكلم بقى صاحب القبر بتقول له إيه تقول مقيم إلى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجى وأنت قريب تزيد بلا في كل يوم وليلة وتنسى كما تبلى وأنت حبيب. بتكلم صاحب القبر ده بتقول له إيه بتقول له أنت مقيم في هذا القبر إلى أن يبعث الله خلقه لأن الميت يبيت في هذه الليلة هذه الليلة التي ستبيتها في قبرك ليس لها صباح إلا صباح يوم القيامة. مقيم إلى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجى وأنت قريب تزيد بلا في كل يوم وليلة وتنسى كما تبلى وأنت حبيب. انظر لهذا. فالإنسان العبد المسلم ينبغي أن يتلبس بالتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم توبة قبل الممات. نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي قد وردت إلينا. يقول السائل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف طريقة صلاة الاستخارة وهل يشترط تغليب الظن إذا كنت مترددا بين أمرين؟ صلاة الاستخارة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ما دون الفريضة ثم يقول، وهذا على الراجح يكون بقى في التشهد الأخير يعني أو بعد التشهد يعني، يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن كان هذا الأمر وتسميه زوجة بقى، تجارة، شغلانة، حتى قال عليه السلام ليستخر أحدكم ربه حتى في شسع أو شسع نعله إذا انقطع. تسأل ربنا، تستخير ربنا في كل حاجة، أصلا أنت ما تعرفش حاجة، أنت لا تعرف شيئا، فأنت بتكل الأمر إلى علام الغيوب، يا رب أنا جاهل اختر لي. ثم يسمي حاجته إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له. وإن كان هذا الأمر وتسميه أيضا شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. دي أهم حاجة، أهم حاجة أنك أنت تكون راضي بقضاء ربنا، ما قدره الله عز وجل أن تكون راضيا بالله مدبرا معينا سبحانه وتعالى. ما تحكمش وما تشغلش عقلك، أنت بتاكل الأمر إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، وأنت عشان كده بتستخير، تستخير ربك سبحانه وتعالى، تمام؟ فهذا الذي ينبغي أن يكون. طيب دلوقتي هو بيقول هل يشترط تغريب الظن؟ لا مش تغريب الظن. انا دلوقتي مثلا استخرت، انا مثلا رحت وليكن رحت شغلانه جديده، رحت اشوف عروسه، فانا يا رب شفتها بس انا متردد مش عارف بقى الصح فين ولا ايه، خلاص انا باقبل على الامر. طيب انا اقبلت على الامر وجدت فيه صعوبات والموضوع نحل في مشكله تطلع مشكله تانية، مش عارف اكلم اخوها ابوها يزعل، اكلم ابوها اختها مش... وهكذا، بتحس الموضوع كده من اوله كده ايه بلعبك، الدنيا مش ماشية فيه. في موضوع تانية تروح سبحان الله تلاقي الدنيا سهلة ومتيسرة والأمور ماشية والناس مرحبين ويقول لك طب تعالى بكرة، طب تعالى، وهكذا. واضح ازاي؟ مثلا شغلانة تلاقي سبحان الله الشغلانة ملعبك من أولها، تروح يا دوبك أنت رايح الصبح الشغلانة تلاقي العربية مش عايزة تدور، تقف أو حتى مثلا تقف على المحطة قد كده، أو العربية اللي أنت راكبها مش عارف يحصل فيها، وهكذا. تحس إن مفيش تيسير في الأمر. فأنت بتستخير وبعدين بتاخد بالأسباب، فإذا وجدت سهولة ويسرا هذا يعني لعل هذا يكون فيه شيء من التيسير وشيء من القبول لهذا الأمر. أو على النقيض لا، تحس الدنيا مش ماشية والأمور عمالة تلعبك والدين مش عايزة تمشي والأمور وهكذا. وهذا هو طبعا إيه دلالة الاستخارة، تمام؟ أنت كما قلت بتاكل الأمر كله برمته إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب يقول السائل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد سألت أحد المشايخ وأحد الشيوخ عن حكم الرسم فأجابني أنه كل ما يجوز أن تراه بعينك يجوز رسمه، وكل ما يحرم رؤيته بالعين لا يجوز رسمه. هل كلامه صحيح؟ عجيب، هذا كلام عجيب. طب هب أن إنسانا مثلا رأى أمرا فيه مخالفة رآه بعينه، تمام؟ طب هو رآه بعينه، هو هل يجوز مثلا إنسان أن يرسم مثل هذا؟ يقول مثلا إنسان رأى امرأة جميلة، هل يجوز له أن يرسمها؟ من قال هذا؟ وليكن إنسان مثلا رأى علامة مثلا، وليكن العلامة هذه فيها مثلا مضاهاة لخلق الله، أو أن مثلا هذه العلامة فيها شرك بالله سبحانه وتعالى، طيب ماذا عساه أن يفعل؟ لا، مش كل حاجة نشوفها ينفع نرسمها، لا. هذا الكلام طبعا فيه إيه؟ فيه شيء من المخالفة، فيه شيء من المخالفة، والكلام طبعا فيه نظر. هذا الكلام الذي قاله هذا الرجل أو هذا الشيخ كلام فيه نظر. يقول السائل الكريم عندي وسواس في الصلاة، أشعر كأن شيئا خرج مني، وأعيد الصلاة أكثر من مرة وتعبت من ذلك، فماذا أفعل؟ المفروض يا أخواننا أن الإنسان لا يسترسل مع أفكاره، لا يسترسل مع شيطانه. الشيطان يأتي إلى أحدنا وهو في الصلاة، طيب الشيطان مش عايزك أنك أنت تركز في الصلاة، يريد أن يثنيك عن مرادك اللي هو إيه؟ الخشوع. مش عايز كده الشيطان، مش عايزك تركز. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الشيطان مش عايزك تركز، مش عايزك يبقى عندك خشوع. ليه؟ الشيطان عايزك يبقى جسدك في المسجد غير أن قلبك وعقلك في أودية الدنيا. عشان كده احنا بنستلذش بلذة المناجاة، لذة الصلاة، تمام؟ الجسد موجود في المسجد غير أن قلوبنا بقى في أودية الدنيا. لأن الإنسان يا أخواننا لو ركز في الصلاة كما ينبغي لكان الأمر كما قال الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الشيطان يأتي إلى أحدنا، طيب وبعدين؟ هو بقى عمال يفكر هيطلع من المسجد يعمل إيه، ويكلم مين، ويبعت رسالة لمين، وعايز يروح لفلان، وعايز وعايز وعايز. بس زي ما قلت لك هو مش مركز في الصلاة، لأن الصلاة الإنسان بيثاب ويأخذ الأجر على قدر التركيز فيها. إن العبد لا يخرج من صلاته ولم يكتب له إلا ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، تمام؟ عشان كده النبي برضو علمنا عليه الصلاة والسلام أن الشيطان عندما يأتي لأحدنا في الصلاة فليدفل على يساره ثلاثا. في شيطان مخصص للصلاة اسمه إيه؟ اسمه خنزب. الشيطان ده بيجي للواحد فينا وهو بيصلي يقعد بقى يفكره بحاجات هو نسيها أصلا، مش في دماغه خالص يفكر. طيب يعمل إيه بقى الإنسان؟ النبي علمنا نحن الإنسان يدفل عن يساره ثلاثا ولا يلتفت، هكذا. وبعد كده ما تفكرش بقى، ركز بقى في صلاتك. يبقى الواحد بيحاول بقدر المستطاع أنه هو إيه؟ يكبح جماح نفسه. أنت دلوقتي في الصلاة حاول بقدر المستطاع، الصلاة دي خدت مثلا 5 من 10 ماشي، اللي بعدها خدت 6 كويس، اللي بعدها، وهكذا يبدأ الإنسان يرتقي. لأن الصلاة يا أخواننا يعني فيها مكمن الراحة. كان عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. يبقى الصلاة كلها راحة، كلها سكينة، كلها اطمئنان، كلها هدوء، وبتنهى الإنسان فعلا. لو إنسان صلى الصلاة كما ينبغي أن تصلى الصلاة لكان الأمر كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعلمنا أيضا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الإنسان يخيل إليه الأمر وهو في الصلاة. طيب يعمل إيه بقى الإنسان لو وجد نفسه في الحالة دي وفي الوضع ده؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا ينفتل، ما يخرجش، يعني لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الشيطان برضو يجي الواحد فينا يقول له: أنا مش فاكر صح، أنا متفضل مش متفضل، طب أنا مش فاكر برضو في حاجة طلعت، حاسس بحاجة، مش عارف إيه كلام زي كده. هو الشيطان عايز دي، الشيطان عايز يوسوس لك. الذي يوسوس في صدور الناس، ده مراد الشيطان، ان هو يثنيك انك انت تكون عبد خاشع، انك انت تكون مركز في الصلاة. لان الصلاة دي هي مكمن الراحة، لان الصلاة دي هي الصلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فالشيطان عايز يقطع الصلة دي، عايزك ما تبقاش مركز خالص، ما تبقاش مستحضر، تبقاش في خشوعك ده. لا، الشيطان مش عايز كده. الشيطان عايز ايه؟ يوسوس ليك، يشتت عزم قلبك. ده اللي الشيطان عايزه. عشان كده زي ما قلت الانسان يا اخواننا لا ينفتل، ما تركزش خالص، واضح ازاي؟ والانسان يحاول بقدر المستطاع ان هو يكابد ويجاهد نفسه حتى تستقيم له هذه النفس، وحتى فعلا يستلذ بلذة المناجاة ولذة الخشوع لله سبحانه وتعالى، واضح ازاي؟ فالانسان يا اخواننا اهم حاجة، وده اول مراد، لا تسترسل مع الوساوس، لا تسترسل مع الشيطان، ركز في الصلاة بقدر المستطاع، ولا تلتفت إلى ما يأتيك به الشيطان من هذه الوساوس، لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الخشوع في الصلاة. معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم بأمر من الله عز وجل.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. لازلنا أيها الإخوة نواصل الرد والإجابة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول أو تقول السائلة: ما حكم من يتلاعب بمشاعر البنات من أجل مضيعة وقته؟ وما الذي يتوجب فعله على البنت لغلق هذا الباب؟ طبعا هناك ذئاب بشرية يتلاعبون بمشاعر أحاسيس البنات. مفروض يا أخواننا أن المحارم وهذه النساء عامة باب موصد لا يفتح أبدا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وذكر عليه الصلاة والسلام أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. عشان كده زي ما قلت ده سياج آمن، المفروض أن الرجل لا يقترب أبدا من المرأة أصلا، مش بقى أنه يكلمها ويرسلها ويخطبها ويبعت لها، ده حرام. بس ما فيش بقى اصل هو ده زميلي في السكشن، اصل زميلي في الكليه، اصل احنا بنبعت المحاضرات لبعض، لا حرام. ما نفتحش على نفسينا باب فتنه، دي فتنه، ده فتنه. ما تقولش اصل احنا لا انا والله بعملها زي اختي، لا يا حبيبي، اختك دي في البيت، دي مش اختك، دي امراه اجنبيه، امراه محرمه عليك، ما ينفعش انك انت تقتحم خصوصياتها، تقتحم حياتها، حتى ولو كان بنية كما يعني خلينا نتنزل بنية كويسة، لا مفيش حاجة، مفيش حاجة، مفيش معاملة بين شاب وبنت اسمها معاملة كويسة. وانا مش قصدي بيها حاجة، ودي اصل دي اختي، وده انا مش عارف بنت حتتي وبنت منطقتي والكلية والكلام ده كله، ده الكلام ملوش اعتبار شرعا. دي امرأة أجنبية، يبقى لا يحل لك أنك أنت لا تكلمها ولا تخطبها ولا ترسلها ولا تبعت لها، حرام. عشان كده يا إخواننا ده سبب المشاكل اللي احنا فيها، أن هذا الانفلات وهذا الانفتاح العجيب، أن أصبح دلوقتي ما هناك شيء ما اسمه حرام. لا أصل احنا مع بعض في الكلية، احنا بناخد من بعض المحاضرات، ما فيش حاجة اسمها محاضرات وناخد من بعض. شوف واحد صاحبة خد منه محاضرات، وانت شوف واحدة صاحبتك خد منها المحاضرات، لكن احنا نجيب النار جم البنزين زي ما بيقولوا وبعد كده نرجع نقول اصل والله ده اللي حصل، لا طبعا ده حرام، ده حرام. لذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: النساء لحم على وضم الا ما ذب عنه. مفروض ان المراه دي دره مكنونه، جوهره مصونه، ما حدش ينفع يجي جنبها ولا يخدش حياتها خالص. ليه؟ اصل دي جوهره، فاحنا لازم نحافظ على هذه الجوهره حتى ياتي من يستحقها، مش ان احنا بقى ايه نسيبها محطوطه كده وكل الذباب ياتي على هذه الجوهره وهذه الدره وعمال يزود حواليها، لا طبعا. فده ما ينفعش. احنا لازم نحافظ على بيتنا، على بناتنا، نحافظ على اخواتنا، كل حد يعرف حدوده. مفيش حاجه اسمها اصل دي صاحبتي. طيب وبعدين خلاص بقى اصبح دلوقتي يقول لك احنا اصل احنا اصلنا ببادله، اصلنا بحبها، اصلنا ميال ليها، اصلنا شايف فيها مثلا سيده احلامي، وهي تقول فارس احلامي، والكلام اللي ملوش لازمه ده. لا طبعا، انت لما ربنا يكرمك وتروح تقصد البيت من بابه ساعد اذن لكل حادثه حديث. خلاص خطبتها ما فيش مشكله، بعد كده العقد اتكلم فيها وغازل فيها كما تشاء. لما تكون زوجتك وفي بيتك افعل ما بدا لك، عدا ذلك حرام، هذه امراه اجنبيه عنك. وطبعا البنات يا عيني مساكين، اي حد يقول لها كلمتين حلوين لان هي ما بتسمعش كلام حلو. المفروض برضو الاباء والنساء، المفروض الانسان يشبع اولاده عاطفه وحب وكلام طيب وكلام جميل، علشان البنت لما تسمعه من بره ما تكونش اسيره للكلام ده. لا، هي كده كده بتسمعه في البيت. يعني لما ابوها يقول لها ده انت ملكه الجمال وانت سيده البنات وانت وانت وانت، لما يجي واحد يقول لها الكلام ده من بره عادي، ايه المشكله؟ ما انا بسمعه في البيت من ابويا وبسمعه من امي، بيغزلوني ويضحكوا معايا ويهزروا معايا، واخويا بيضحك معايا ويهزر معايا، واختي كذلك. فاصبح ده ايه الكلام الطيب ده، احنا بنسمعه كده كده في بيوتنا. لكن للاسف الشديد احنا بيوتنا فقيره عاطفيا، علشان كده اي بنت اي واحد بيقول لها اي كلام على النت، على الواتس، على الفيس، في الرسائل، في السكشن، في المحاضرات، في الكلية، البنت خلاص بتبقى متيمة بيه، شايفة ان ده بقى يعني ايه ليس له نظير، مع ان ده انسان ساقط المروءة. بس ليه؟ عشان زي ما قلت لك البنت دي بقى عندها جفاء عاطفي، ما تسمعش كلام طيب، ما تسمعش كلام حلو. عشان كده لما حد يجي يقول لها اي كلام تعمل ايه؟ تقع اسيرة. وهذا وهذا البني آدم ذئب بشري يتلاعب بمشاعر البنات. يا ريتها هتيجي على انت بس، لا ما هتيجي، هتلاقي في حياته 10 15 واحده، وانا بحبك وانت اللي في قلبي ومليش حد غيرك، وهيقول لكل واحده نفس الكلام ده. ليه؟ لان هو اصلا هو عايز يلعب بالمشاعر، هو ما عندوش رغبه للخير، ما عندوش رغبة ان يتزوج، لا هو عايز يلعب يقضي مع دي شوية ويقضي مع دي شوية ويهزر مع دي شوية ويضحك مع دي شوية بس. لكن البني ادم ده لا يقصد من ورائي ذلك خيرا، لا هو يقصد انه بنقضي بقى السنين الاربعة اللي احنا عايشينهم دول بتوع الكلية، نقضي مع دي شوية وبدي شوية ودي شوية ودي شوية وهكذا. لكن المفروض يا اخواننا أن الإنسان يحافظ على بيته، يحافظ على أبنائه، يحافظ على نسله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة. ليس هناك مجتمع أطهر من مجتمع الصحابة، ومع ذلك ما كانوا يفعلون هذه الأمور. أصلاً بعملها يقول لك أصلاً قلبي والله مش قصدي بي حاجة. لا يا حبيبي، الشرع أصلاً أغلق عليك هذا الباب حتى لا تلجه. فالمفروض يا إخوانا برضو الإنسان زي ما قلت أنت مؤتمن على أولادك، مؤتمن على بنتك، مؤتمن على ابنك، مؤتمن على زوجتك، لازم تحافظ عليهم، تحافظ على مشاعرهم وتحسسهم بالدفء والاطمئنان والحب والود والسكينة. وهو ده السكينة المفروض تكون في كل بيت، وجعل بينكم مودة ورحمة، ثم ذكر لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الرحماء. طيب يقول السائل الكريم ماذا أفعل لكي أكون من عباد الله المخلصين؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. كان من دعاء الفاروق عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. الإخلاص عزيز. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: مثل الإنسان المخلص كمثل رجل يمشي على الرمال ترى آثاره ولا يسمع صوته. واحد ماشي على الرملة، الرملة ما بتحسش بدفء النعل، ما تسمعش صوته خالص هو ماشي، بس ايه شايفه ماشي. هو ده، هو ده اللي احنا محتاجين، محتاجين الإخلاص. إن الإنسان يا أخوانا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. إنك أنت لا، أنا لا أريد ثناء من أحد ولا تزكية من أحد، أنا أعامل ربي فقط. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك كان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، فرق الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا وهي راغمة. لذلك كان الحسن رحمة الله عليه يقول: يا ابن آدم، إنما يريد الله منك نيتك وإرادتك. وقال في حديث أم سلمة، حديث عائشة، قال عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء، أرض واسعة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، جماعة السوق، الناس اللي ما هي ملاش لازمة، الناس اللي ماشية مع القطيع وخلاص، ماشيين يمين يمين شمال شمال، ما عندهمش رأي، ما عندهمش مشورة، هم ماشيين مع القطيع وخلاص. قلت يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. الإخلاص عزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين. يبقى انت عملك ده ترجو به وجه الله، انت عايز الناس تثني عليك، الناس عمرها ما هتجتمع عليك وعمرهم ما هيثني عليك كله اطلاقا. فالناس لا يرجى اجتماع قلوبهم، فالناس لا يرجى اجتماع قلوبهم، فلا بد من مثن عليك وقالي، واحد يثني عليك والتاني هيذم فيك، دي الناس. فلا بد من مثن عليك وقال، وقال الآخر: ولئن رضيت عني كرام عشيرتي فلا يزال لآمها غضبان. بس دي الناس. لكن أهم حاجة أنك أنت ترضي رب الناس. عشان كده في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيح، في أول من تسعر بهم النار ذكر عليه السلام الثلاثة، هؤلاء الثلاثة: رجل مجاهد، ورجل عالم وقارئ، ورجل متصدق. الثلاثة دول أول من تسعر بهم النار، دي أفضل أعمال قاطبة. رجل مجاهد، والجد أعلى أو ذروة سنام الإسلام كما أخبر عليه السلام، يبقى رجل مجاهد، والتاني عالم، مش عالم بس، وقارئ كمان للقرآن، تمام، والثالث هذا الرجل المتصدق، مفيش أفضل من كده. لكن هؤلاء الثلاثة لما خلت أعمالهم من الإخلاص كانت هباء ووبالا عليهم، كانت هباء ووبالا عليهم، ثم يؤمر بهم فيسحبوا على وجوههم فيلقوا في النار. بسبب إيه؟ بسبب أنهم كانوا يريدون أن يطربوا بثناء الناس وشكر الناس وحمد الناس وثناء الناس وتزكية الناس. هو كان بيعمل كده ليه؟ عشان عايز الناس تقول عليه بس. عشان كده يا إخواننا الإخلاص عزيز. الإنسان المرائي كما يذكر سيدنا علي رضي الله عنه قال لما ذكر المرائي قال أنه ينشط إذا كان بين الناس ويكسل إذا كان وحده. تلاقيه في وسط الناس ماسك المسبحة وشغال، وسط الناس في الجامعة تلاقيه عمال يصلي الصلاة كما ينبغي، عمال يتقن في الركوع والسجود وبيقرأ بقراءة وهكذا. طيب إذا كان وحده يكسل، لما يكون قاعد وحده قاعد يطنش بقى، قاعد مع نفسه عمال يقلب في التليفون وعمال يلعب مش عارف ايه وعمال يكلم ايه ويعمل ايه. ليه؟ لان حد شايفه. هو بينشط امتى؟ لما يكون وسط الناس. ليه؟ عشان الناس تقول عليه ده ما شاء الله عليه. هو عايز دي، وعايز يطرب بثناء الناس وشكر وحمد الناس، بس مش بيعمل ده لله، مش بيخلص العمل ده لرب الناس سبحانه وتعالى، لا، هو عايز الناس تقول عليه الحج فلان ده ما شاء الله عليه، او الشيخ فلان ده ما شاء الله، او الاخ فلان ده تبارك الله. هو عايز دي. عشان كده كان ابن الجوزي رحمه الله عليه يقول: اعلم ان قلوب من ترائي لهم بيد من تعصيه. ياه، كلمه عزيزه، ان قلوب من ترائي لهم، الناس دي قلوبهم بيد من تعصيه سبحانه وتعالى. انت بتعصي ربنا علشان خاطر الناس اطلاقا، انت مالك علاقه بالناس، الناس عمرها ما هتجتمع عليك ابدا. اهم حاجه يا اخواننا ان الانسان يرضي رب الناس، انك انت تجاهد نفسك وانت بتعمل الاعمال، اعمال الخير دي تجاهد نفسك. ليه؟ لان الشيطان هينزعك ونفسك كمان هتنزعك. لا، انا مش عايز حد يشوفني ولا عايز حد يقول لي شكرا وجزاك الله، مش عايز، انا مش عايز الكلام ده، انا بعمل العمل ده رجاء أن يثيبني الله عز وجل عليه خير، ورجاء أن ألقى ربي بعمل صالح فقط. لكن أنا مش فارق معايا شكر الناس ولا حمد الناس ولا ذكر الناس ولا الكلام ده خلاص، ما فارق معايا إطلاقا، أنا برضي ربنا بس فقط لا غير. لكن الناس، دعك من الناس، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المخلصين. طيب، يقول السائل الكريم: هل أخذ المصحف من مسجد بغرض المنفعة يتطلب إذن من المسؤول عن المسجد؟ طالما أن يا أخوانا المصاحف دي مثلا جاءت وقفا إلى المسجد، فالوقف من المفترض أنه لا يخرج عن المكان الذي أوقف إليه. المفروض برضو ان دلوقتي مثلا المصاحف دي جت، فالمفروض ان صاحب المصاحف دي اللي هو اوقفها يعني هو يريد الثواب، يريد الاجر، عايز اكبر عدد واكبر قدر من الناس يقرأوا في المصاحف دي. فلو المصحف حد هينتفع بيقرأ فيه ويجيبه تاني يرده تاني للمسجد لما اوقف اليه، حينئذ ارجو ان يكون الامر ليس به بأس. لكن زي ما قلت المفروض الوقف لا يخرج عما أوقف إليه أو أوقف عليه. طيب، يقول السائل: أشك في زوجتي بسبب مشاهدتها أحيانا لبعض الأفلام الذي يكون بها بعض المشاهد الخارجة، هل أأثم بهذا الشك وماذا أفعل معها لكي تنتهي عن ذلك؟ أولا طبعا مشاهدة الأفلام وهذا الكلام الهابط الساقط ده بيقدح في دين الإنسان. المفروض يا أخوانا أن الإنسان يترفع عن هذه الدناية. أصل هو اسمها إيه؟ اسمه تمثيل، تمثيل، تمام؟ يبقى الكلام ده مش حقيقي، يبقى الكلام ده إحنا هنقعد نضيع أوقاتنا ونتعلم السفاهات والسفالات من هؤلاء الساقطين والساقطات؟ لا طبعا، المفروض الإنسان يترفع عن مثل هذا، والإنسان ما عنده وقت شاغر أصلا يضيعه في هذه السفالات وهذه السفاهات. لا، أنت عمرك أنفس ما تمتلك، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأوراه أسهل ما عليك يضيع. أسهل حاجة إحنا بنضيعها هي إيه؟ أعمرنا وأوقاتنا، بنضيع أوقاتنا قدام المسلسلات، قدام الأفلام، قدام المباريات، قدام المسرحيات إلى غير ذلك. ليه؟ لأن إحنا مش عارفين قيمة أعمارنا. هتعرفها إمتى؟ لما تكون في القبر. وإنت في القبر هتتمنى لحظة واحدة تسبح فيها ربنا، هتتمنى تصلي ركعة، هتتمنى تسجد سجدة، هتتمنى تقرأ آية لله رب العالمين. ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. لذلك أخوان الإنسان المفروض يحافظ على عمره. هو دلوقتي بيقول إن زوجته بتشاهد أفلام، أفلام دي فيها طبعا لقطات طبعا، عشان طبعا للأسف الشديد يروجوا للفيلم، فلازم يجيب أي إنسان داعر ساقط فاسق بيبوس أو يقبل امرأة فاسقة أيضا مثله من هؤلاء الساقطين، ويقول لك أصل ده فن هادف. هادف إيه الهدف اللي فيه؟ إيه الهدف اللي فيه يعني؟ إن واحد عمال طول الفيلم ولا المسلسل عمال يجري ورا واحدة وعايز مش عارف إيه وعايز إيه، كله كلام سافل. وده اللي بيصدر إلينا. عشان كده تلاقي البيوت كلها نقمة، كلها محدش راضي، كلها ما حدش مستريح، ما حدش عايش. ليه؟ لأن إحنا بيوتنا أصبحت قبور. ليه؟ لأن هي مقضية حياتها أو وقتها كله قدام الفيلم، قدام الأفلام أو المسلسلات. فبيرجع الرجل من الشغل يعني هو مسكين طول النهار في الشغل مفحوت أو تعبان، يرجع لا عملت أكل ولا عملت شرب، وحتى بتحط الأكل والشرب وهي متضايقة أو ما فيهاش البشاشة دي مثلا يعني. ده بعض الناس ممكن، النساء ممكن تعمل كده، في نساء تقيات صالحات تمام. فطيب هو دلوقتي الرجل تعبان، طيب المفروض انت تأهليه انه مثلا يقول كلمة طيبة، تكون معاملة حسنة الى غير ذلك، ده المفروض. لكن هو دلوقتي رجع من الشغل عايز ياكل وتعبان شوية عشان مثلا عنده شغل تاني او عايز يستريح شوية. طيب انت حضرتك دلوقتي هم الجماعة دول اللي هم الفنانين والفنانات يعني اللي هم القدوات بالنسبة لكتير من الناس، هم دول عايشين سعداء؟ ده اسمه تمثيل زي ما قلنا، بيمثل في فيلم. دول من اكتر الناس هما وغما ونكدا وحزنا. ليه؟ دول مش سعداء والله العظيم في حياتهم. والله أبأس ناس هم الجماعة اللي هم بيسموهم فنانين دول والممثلين دول، أبأس ناس. وسبحان الله تلاقي وجوههم عليها غبرة. ليه؟ إنه أصلا يضلون الناس ويفتنون الصالحات التقيات العابدات. وزي ما قلت لك هو المشهد ده ولا الفيلم ده اسمه تمثيل، بنمثل، بنضحك على بعض أو بنضحك على الناس بس. لكن هؤلاء قلوبهم في وحشة من جسومهم، مش سعداء والله. فأنت المفروض دلوقتي أن المرأة دي زوجتك دي مسؤولة منك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ممكن إنسان يا إخواننا على المستوى الشخصي يكون إنسان فاضل، إنسان عابد، رجل كويس محترم، لكن ممكن يدخل النار بسبب زوجته أو بسبب أولاده. ليه؟ لأنه ما ربهمش على الفضيلة. هو على المستوى الشخصي حد كويس جدا، يصلي ما شاء الله، بيزكي، بيسبح ربنا، بيعمل أعمال خير، لكن سايب بنته، سايب زوجته، سايب كده. لا طبعا، دول مسؤولين منك قدام ربنا سبحانه وتعالى. ما تفرطش في أولادك، ما تفرطش في زوجتك. عليك بالتوجيه، بالنصح، انك انت تردعها، انك انت تاخد منها موقف، انك انت تقول لها ده غلط، ده حرام، ده ما يرضيش ربنا، ده كده غلط. لازم تقوم، لازم تنبه، لازم دول يعرفوا قدرك وقيمتك. انت دلوقتي رجل جعل الله عز وجل القوامة بيدك. بيدك ليه؟ علشان تقوم، علشان توجه، علشان تنصح هؤلاء، تنصح بنتك، تنصح زوجتك تمام. فلا تترك لهم الحبل على الغارب. ونسأل الله عز وجل أن يصلحها لك، لكن طبعا ما يستدعيش الأمر أنك أنت تشك فيها يعني. نسأل الله عز وجل أن يصلحهم لك ونجعل بيوتنا عامرة بذكره وبحمده وبشكره وبالثناء عليه سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم السكينة والدفء والحب والهدوء والراحة في بيوتنا. نسأل الله عز وجل أن يجعل بيوتنا عامرة بذكره سبحانه وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.